الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الاستدلال على قاعدة القرعة. ذكرنا أنهم استدلوا على قاعدة القرعة بالأدلة الثلاثة. الأول الكتاب الكريم، قوله تبارك وتعالى: فساهم فكان من المدحضين. الآية تدل على أن النبي ذلك الزمان هو كان من المساهمين، أي من المقترعين، ولكن كان من المغلوبين، في قصة معروفة يذكرها كتب التفسير وفي الأخبار. وقوله تبارك وتعالى، والآية الثانية قوله تبارك وتعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل يا مريم. هذه الآية أيضا، نبي من أنبياء الله وهو زكريا إنما دخل في القرعة لكفالة مريم سلام الله عليهم أجمعين. فهاتان الآيتان تدلان على وجود قرعة، وأن هذه القرعة قد دخل فيها النبي ذلك الزمان. هذا مدلول الآية الشريفة. الأولى تبين دخول النبي، والثانية تبين كيفية القرعة، أنهم يلقون أقلامهم بالكيفية المعروفة المذكورة في الروايات. فالأولى تبين أن النبي دخل في الاقتراع، والثانية تبين كيفية الاقتراع. هاتان الآيتان تدلان على أنه هناك قرعة، وهذه القرعة إنما كانت معروفة عند العقلاء، فهي من الأمور العقلائية لرفع مشكلة أو اضطراب أو حيرة. هذه هي المستفاد من هذا، هناك مشكلة، هناك حيرة، اضطراب، فلذلك هذه القرعة تعل تلك وترفع تلك المشكلة، ترفع الحيرة والاضطراب. هذا المقدار لا إشكال فيه، ولكن هناك إشكالات يذكر على هذه الآية. فالآية الشريفة الثانية تدل أن زكريا ادعى أحقية كفالة مريم باعتبار أن خالتها كانت تحته، فلذلك ادعى الأحقية، ولكنهم رضوا جميعا بأن يدخلوا في الاقتراع، ودخل وضرب القلم أقلاما، وكل مرة ثلاث مرات، وكل مرة كانت تخرج الأقلام باسم زكريا. فهذه الآية تدل على قبولها، إلا أنه استشكل في الاستدلال بهاتين الآيتين من أن الآية الأولى غاية ما نستفيد منها أن هناك حل في ذلك الوقت لشيء ما حصل وهو مشكلة، فأن هذا الحل حل في ذلك الوقت. كلهم رضوا بهذا، والنبي يونس سلام الله عليه كان في جملة هؤلاء الناس. الناس رضوا بأن يرفعوا هذه المشكلة وهذا الحل، ولكنما تدل الآية الشريفة على أن هذه القرعة مشروعة حينئذ، قد صححها الشرع الإلهي، فلا نستفيد من الآية شيئا، مجرد أن الآية تنقل قصة من القصص، كما ينقل القرآن الكريم قصص كثيرة، لا نستفيد منها أن هناك شرع ومشروعية لتلك. هذه أيضا من هذا القبيل. ويمكن الجواب عن ذلك بأن دخول النبي في القرعة، وهو نبي ذلك الزمان، وأن القرعة إنما كانت لحل مشكلة من المشاكل، وهذه المشكلة لا ترتفع إلا بهذه الطريقة. لو كان له المشكلة حل آخر لرجعوا إلى ذلك الحل، فلم ترتفع المشكلة ولم تنحل إلا عن طريق القرعة. فيستفاد منها أن هذه القرعة أمر عقلائي أمضاه الشرع، وهو دخول نبي ذلك الزمان في ضمن المخترعين، وهو كاف دخوله في هذا في ضمن المخترعين يكفي في المشروعية، مع أن في شرع الإسلام قد أمضاها بعدم الردع عنها، إذ قلنا مرارا وكرارا أن الأمور العقلائية يكفي في الإمضاء عدم الردع من الشارع الأقدس. المقام أيضا لم يكن كذلك، فلم يردعها فهي كافية، وعدم الردع يكفي بمشروعيتها. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. وأما الآية الثانية أيضا قالوا في وجه الإشكال فيها من أن هناك رضا من الجميع بأن يدخلوا في هذا الشكل، بأن يحلوا المشكلة بهذا، بعد أن كان الدعاء من زكريا على أنه أحق بالكفالة، لأن خالة مريم سلام الله عليها تحت زكريا، فلذلك كان أحق، فرضوا بأن يكونوا كذلك. أما أن هذا الرضا وهذه العملية هي منسوبة إلى الشرعي بحيث يكون حكما إلهيا، لم يكن يستفيد من ذلك، مجرد أن تكون أن الآية تنقل قصة من القصص، وكم من قصة ذكرت في القرآن الكريم لا نستفيد منها إلا حكم الحكم الشرعي منها. هذا الذي ذكروه في المقام أيضا موهون بالجواب الذي ذكرناه، أن زكريا نبي دخل في ضمن المقترعين أيضا، ويكفي في إمضاء هذا الأمر العقلائي أنه كان هناك طريق لحل هذا الإشكال، لحل هذا الاضطراب والحيرة بالرجوع إلى الأقلام، فلذلك دخل في ضمنهم وهو يكفي في مشروعية وإمضاء هذا. مضافا إلى ما ذكرنا من أنه في شرع الإسلام لما يستدل الإمام في ضمن الروايات التي سنذكرها، يستدل الإمام بقصة بالآية الأولى وبالآية الثانية، معناه إمضاء لذلك لهذه العملية ولا إشكال، ويكفي عدم الردع في الإمضاء، فكيف باستدلال الإمام بهاتين الآيتين في ضمن الروايات الآتية؟ هذا بالنسبة إلى الإشكال. مع أن سيرة القرآن على أنه لو كانت هناك أشياء لم تكن هذه الأشياء مرضية عند الله تبارك وتعالى يعلق عليها ويفندها، منها قوله تبارك وتعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. فهذه الآية تدل أنه هناك عادة، هذه العادة نهى الشارع الأقدس عنها، علق عليها بالسلب حينئذ، ولم يرد مثل هذا السلب على هذه العادة الموجودة، أي الرجوع إلى القرعة في رفع الاضطراب والحيرة، وكفى ذلك حينئذ. وهناك مطلب آخر، الإشكال مبني على أنه القرآن آيات الأحكام محصورة في عدد معين، وهذا هو الذي مشهور بين فقهائنا، أن آيات الأحكام هي محصورة في عدد معين، مع أن السيد الوالد يذكر في مواهب الرحمن أن كل آية من آيات القرآن يمكن أن نستفيد منه حكما شرعيا، وكفى بهذا هذه المقولة، على أن هاتين الآيتين نستفيد منها حكما شرعيا، وهي مشروعية القرعة في الآية الأولى وفي الآية الثانية، وهذا المقدار كافي في المطلب، هذا واضح ولا إشكال فيه. لكن سيأتي إن شاء الله أن القرعة إذا كانت لرفع الحيرة، لرفع الاضطراب، لرفع المشكلات، هل تثبت حكما شرعيا؟ تبين الواقع هناك أو لا؟ سيأتي بيانه مطلب آخر هذا. ولكن القرعة نستفيد من هاتين الآيتين مشروعية القرعة، وأنها من الأمور، وأنها حكم إلهي. هذا هو بالنسبة إلى الاستدلال بالكتاب الكريم. الثاني الاستدلال بالسنة، وقد استدل وقد ذكروا روايات كثيرة في المقام لا يبعد دعوى تواترها معنا، كثيرا من الفقهاء يدعون أنها متواترة معنا، روايات كثيرة ذكرت في أبواب متفرقة، وهي على طائفتين، الطائفة الأولى روايات عامة نستفيد منها قاعدة كلية، وهي أن القرعة لكل أمر مشكل، القرعة لكل أمر مشتبه، القرعة إنما هو لرفع الاضطراب والحيرة حينئذ. هذه هي قاعدة كلية نستفيد منها، هذه القاعدة الكلية، وهي قد وردت في موارد متفرقة لم يكن فيها ذكر مورد خاص. هذه الروايات بعضها ضعاف السند، بعضها صحاح السند، لا إشكال في ذلك، مرسلات بعضها، إلا أننا لما ندعي تواترها معنا وإثبات هذه الكبرى الكلية والقاعدة المعروفة على ألسنة الفقهاء، القرعة لكل أمر مشتبه أو لكل أمر مشكل أو لكل أمر مجهول، على اختلاف ألسنة الروايات الواردة في هذه الطائفة من الروايات، فحينئذ هذه الكبرى نستفيد منها، فلا إشكال في استفادة هذه الكبرى والقاعدة منها. نعم، إذا أردنا أن نستفيد حكما جزئيا من تلك الروايات لابد من أن نلاحظ أسنادها، وسيأتي بيان ذلك، فتواترها معنا يغنينا عن الإشكال عن الفحص في أسناد هذه الروايات، والمعنى تواتر المعني معناه أنه تدل على كبرا كلية، هذه الكبرى الكلية عبر عنها الفقهاء القرعة لكل أمر مشكل، القرعة لكل أمر مشتبه، القرعة لكل أمر مجهول، هذه كبرى كلية نستفيد منها، فلا إشكال في الاستدلال بها. لكن كنت كتبت الروايات والدفتر، نسيت الدفتر، وسيأتي ذكرها إن شاء الله.